على قوله يد الله فوق أيديهم.
عندنا لطيف وجميل. نعم نقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه.
إذا يتبعون إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله. نعم. فسمى بيعتهم بيعة لله. نعم.
وأكدها بكونها بيعة له سبحانه.
نعم.
وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذ كانت
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهو مرسله
ولم كانت هذا هو المعنى. إذ كانت يد الرسول
الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهو مرسله ونبيه. فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته. فمن بايعه فكأنما بايع الله. ويد الله فوق يده.
كأنما هذا المعنى الذي ما شفت بغير ابن القيم فأنه يريد اليد هذا من جنس ما جاء في الأثر. فمن استلمه وقبله فكأنما قاطع الله وقبل يمينه. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. يعني أن كأن يد الله فوق أيديهم لأن يد الرسول الذي هو المبلغ عن الله شرعه ودينه بايعهم فيده فوق أيديهم وهو رسول الله. وبيعتهم له بيعة لله فكأن يد الله سبحانه وتعالى فوق أيديهم. أعدل الكلام مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله.
نعم.
وأكدها بكونها بيعة له سبحانه.
كدا بكونها بيعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من بايع الرسول فقد بايع الله. نعم.
وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم.
وأن يده
تعالى
كانت فوق أيديهم.
إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهو رسوله ونبيه. فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته. فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده. فالعقد معه عقد مع مرسله
نعم.
وبيعته بيعته.
نعم.
فمن بايعه فكأنما بايع الله
وكأنما بايع الله. نعم.
ويد الله فوق يده.
هذا. نعم.
وإذا كان الحجر الأسود يمين
الله. هذا هو. نعم.
وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ذاك هذه البيعة.
فقط انت
كيف أستفاد من جديد؟
طيب أكتب الله قل من يعني يعتبر هذا المعنى الجب.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وفي قوله يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل. أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم.
أحدهما
يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم. والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو.
المال هو المال الأول قريب من كلام ابن القيم، قريب من الله.
الله
يحفظك.
أما ذكر القولين، لكن التفسير على هذا القول قال ولكن هذا
يعني القولين، القول الثاني أن اليد النصر،
لا
القوة والقوة.
لا لا، القول الأول اللي ذكره أن يد الله فوقهم حقيقة لأن الله في السماء، والقول الثاني أن المراد يد النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ كلام ثاني يعني
قولك تقولين قول قولك
شرح الصوت إلى الشيخ، شرح كتاب
شرح
الشيخ الإسلاميين، شرح كتاب قواعد المسلم،
هو شرح كتابه.
أي نعم،
شرع كتابة بصورة بعد
قل لا قرد
هذا ما شرع الحين مجلدات ها؟
ما
أقول هذا يلغي تفكير في تربه وما تربه وما تربه نعم.
يد الله فوق أيديهم، هل معناها أنها يد الله مضافة إلى الله عز وجل فوق أيديهم؟ ونقول إذا كانت فوق أيديهم لا يلزم المماسة كما نقول السماء فوقنا ولا يلزم أن تكون مماسة لنا، أو المعنى يد الله أي يد رسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا كانوا يبايعون الله بمبايعة الرسول فيد الرسول كيد الله تماما، فيكون المراد
يد الرسول كيد الله، هذا التعبير المؤمن مبايعتهم للرسول فأنما يبايعون العبارة نهيج بذلك لأن يد الرسول كيد الله. نعم،
فيكون المراد بذلك يد الرسول. هذا الاحتمال لم نذكره هنا، ولكن هذا الاحتمال فيه إشكال في كلمة فوق أيديهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبايع يجعل يده فوق يد المبايع أو يبسطها إليه؟ وعليه فنحن مترددون بين هذا وهذا.
لا يد المبايع فوق. الرسول قال وهذه بعثنا. لا هذا الكلام الذي قاله ابن القيم وأشار إليه يعني هذا هو أصلا ما يقول، لأن القول يعني المعنى يد الله فوق أيديهم يعني أن الله في السماء، هذا مستوي في المبايع وغير المبايع، يد الله فوق أيدي الخلق ما يصير معنى يعني يشعر بعظمة هذه البيعة. هل ترشيع لقوله إنما يبايعون الله يعني تأكيد للذين يبايعون إنما يبايعون الله، ثم قال يد الله فوق أيديه، فمن بايع الرسول فكأنما بايع الله، كأنما بايع الله يعني بيده، وقال ويقدمه ما جاء في عن ابن عباس من استلم الحجر فكأنما أصاب الله. نعم، الله أعلم مراده. نعم، طيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
طيب علما ان في النقطه الاولى ليسوا كلهم عن التاويل، لكن يغلب عليهم يمكن يكون الغالب، والا فهم تنفع منهم كما يقول الشيخ الذين يوجبون فيما نفوا اما التفويض واما التاويل، فهم فريق منهم من يجتحد تاويل النصوص نصوص ما نفوا، منهم من يذهب إلى التفويض. نعم.
قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة لهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والسامعون لهم إحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني
لا، وهنا أيضا يجب أن الأشاعر 95% من المسلمين، هذا باعتبارنا باعتبار العلماء ولا باعتبار العامة؟ في كان باعتبار العامة هذا كذب واضح، أو عوام المسلمين هذا لا يعرف أبدو بأن الله فوق وأنه إلا من تلقح من يعني درس وتلقى هذا المسجد، هم عوام فالمذهب الأشعري إنما هو رؤوس ناس العلماء والدارسين، أما العوام فما كيف يقال إنهم 95% من هذين يتوجهون إلى الله للدعاء ويرفعون يعني نظرهم إلى السماء ويسألون الله النظر إلى وجهه الكريم إذا دعوا، ما يستحقون هذا يسأل الله عن الفطر، وقل يسألوا كلام يسأل الله يريد وجهه سبحانه وتعالى، هذه شبهة التهذيب والتعذيب. نعم. الجواب الثاني
حكومات
لا ما هي عن هذا بمعنى أتعرف تالية ولا كلفية نعم
اللي يدرسون حتى الله يليكم ما يضبطون بسهولة الأشعرية قلنا المناقل أشعرية
هم أفراد اللي كما يقولون المناظرين، بس كلها المناظرين. نعم. ثالث.
والجواب عن السؤال الثالث أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة خالصة لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراتب ثلاثة في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاقتداء، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقابله ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصفح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 471 من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن القاسم: والأشعري وأمثاله فرزق بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر ما كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحده المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وطوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبت كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، فضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى فضلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولهم الذي تقولون به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا الذي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وثبات السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية. حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر.
بعد
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال في مجموع الفتاوى قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات القدرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال رحمه الله: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم
التقليد. هذا منين النقل؟ هذا الأشعري إيه
من مجموع الفتاوى
هذا يقول هذا من أهل السنة.
ذكر شيخ الإسلام في صفحة 359 من المجلد الثالث من مجموع الفتاوى القادم: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات القدرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم ينزل مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة.
نعم.
قال قبل ذلك في صفحة 310: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الزين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى. وقال تلميذه ابن القيم النونية صفحة 312 من شرح الفضائل رحمة الإمام: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر أبصر، كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إن لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه الذي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا قلب لا يبقى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر الثالث إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك ظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل.
هذا الكلام كلام جيد وعظيم، كما قال منطق معقول، هذا هو الذي يقلل الشيخ الإسلام يعني ونبي ويعيد فيه، فإن هذا الزاد يتضمن الطعن في كلام الله وحكمة الله، والطعن في كلام الرسول، والطعن في علم الرسول وفي نصح الرسول، يعني كل ما هذا إما أن يكون لعدم علمه أو لعدم الصحة أو لعدم قدرته على البيان، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، وهو إذا كملت هذه المعاني فيه وجد أن يكون قد بين البيان الكافي وأوضح الطريق وأوضح الأمة ما يجب عليهم الاعتقاد في ربهم كما في المقدمة الحموية. هذا الكلام الذي ذكر الكلام هذا هو المعنى في الكلام أقصده وأضح. يعني إذا صور الشيء على حقيقته اتضح ذلك. ولهذا يقال إن هذا المعنى تصوره كاف في فلان. إذا أريد بيان إنه ما يعتمد به ما تحتاج إلى أن تدلل على فلان مثلا. يقال تصوره كاف في فلان. أن تطور المذهب على حقيقته. وبس. نعم.
الحق الذي لا يشك فيه أن عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل ومنافات الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك الا مخالف. والجاهل المبتلي الذي يزعم ان ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه انما جر اليه ذلك تنجيس قلبه بقدر
تنجيسه. تنجيسه تنجيسيه
لا تنجيسيه.
إنما
جرى إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله عز وجل وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما لله كما ينبغي طاهرا من اقرار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق الى فهمه ان وصف الله تعالى بالغ من السماء والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للايمان بصفات الكمال والجلال الثابته لله بالقران الكريم والسنه الصحيحه مع التنزيه التام عن مشابهه صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله.
كلام
والاشعري ابو الحسن رحمه الله كان في اخر عمره على مذهب اهل السنه والحديث وهو اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الانسان ما قاله اخيرا اذا صرح بحق قوله فيه كما هي الحال في ابي الحسن كما يعلم من كلامه استبانه. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه اخيرا وهو التزام مذهب اهل الحديث والسنه لانه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به ابو الحسن نفسه. الجواب على السؤال الثالث
هو كلام شيخ الاسلام عن ابي الحسن يختلف كثير من الأحيان يضيف إليه في إطلاق قوله في الإيمان يكون مفكر معه بعض الأصول كل مختلف ثلاثة أسئلة عنه ولهم يقول إنما يذكر بعض هذه الأمور ما يقول وذلك قبل أن يكون كذا فيضيف إليه بعض هذه الأمور يعني مثل نفي الصفات التوحيدية قيام الأفعال ويثبت الاستواء على العرش يعني هذا المجاز يثبت الاستواء على العرش لكن يقول انه ليس فعلا قام بالوصف بل حقيقته فعل فعله بالعرش لأنه فعل قام فيه، وليس كالمعتزلة فعل أشعر يكون حقيقة الاستواء يقول أنه حال في كل مكان، أو يقول بعض المنادات العالم ما قال ذلك، لكنه يثبت الاستواء بطريقة ليس فعلا قائم، بل هو فعل فعله بالأرض وأشياء من هذا الله أعلم. وانتماء الآن في السنة تعظيم السنة ما يلزم منه أن يكون يعني قد يكون عنده يعني أشياء ولكن في الجملة للحكم على كل يعني أحوال عباده وأعماله من في القلوب كنت ثالثة يا سلمان أو ختم
وقف الكتاب هنا تعالى أرغ له
سبحان الله.